بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنزل عليه ربه عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والتين والزيتون وهذا البلد الأمين، الإشارة إلى هذا البلد الذي فيه تقطنون، وإليه يحن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، قصبة الإسلام وعاصمة التوحيد ومهبط الوحي ومنطلق الرسالة. وطئت أرضها أقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشهدت تربتها البدايات الأولى لدعوة الإسلام العظيمة التي اكتسحت البلاد كلها شرقا وغربا، فيقسم الله تبارك وتعالى بها ويسميها البلد الأمين، كما سماها أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. ومن حولها كل بلاد الإسلام قرى تحن إلى هذه القصبة العظيمة والعاصمة الكريمة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بلادي كل أرض ضج فيها نداء الحق صداحا مغنى، ودوى ثم بالسبع المثاني شباب كان للإسلام حصنا، تمنيت الحجاز أكون فيه فأعطى الله قلبي ما تمنى، سقى الله الحجاز وساكنيه وأمطر كل ساقية ومغنى. أخي إن زرت بيت الله تبغي رضا أو تشتكي هما وحزنا، ففي تلك الرحاب عظيم أنس لناء إن دعاه الشوق حنا. لطيبة يأرز الإيمان حبا ويشتاق لها القلب المعنى، لحى الله اليهود فما أقاموا لعهد الله في المحراب وزنا، ترى القدس الحزين لنا ينادي وما من سامع قد هب منا، ينادي المغرب المقدام مصرا ويدعو القدس لبنان المعنى، ويهوى القلب شهباء المعالي وفي بغداد للإسلام معنى. إذا كابول آذتها جراح ففي صنعاء إخوان المثنى. ثم يقول الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. وهذه الآية ذات علاقة وثيقة بموضوع الحديث إليكم الليلة، فإن الله تعالى حكم على الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم بأنه يرد إلى أسفل سافلين، انحرافاً وضلالاً وضياعاً وتيهاً، ويستثنى من ذلك طائفة قليلة هم الذين آمنوا، طائفة قليلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يا آدم أخرج بعث النار، قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. العادة على جار اللغة ومقتضى الفصاحة والبلاغة والبيان أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه، فأنت تقول مثلا عندي لك 10 إلا 1، لكن ما تقول عندي لك 10 إلا 9. وهكذا قوله تعالى هنا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، هو دليل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم قليل، وما آمن معه إلا قليل. أما البقية فردوا أسفل سافلين. لماذا يكرهون الإسلام؟ في هذا الموضوع عدة عناوين. أولها: هل الغرب علماني؟ هل الغرب يؤمن بدين العلمانية؟ لقد ظن الكثيرون حتى من الأخيار أحيانا أن الغرب قد أصبح علمانيا، لا فرق عنده بين المسجد والكنيسة ولا بين المصحف والإنجيل، وإنما همه قطرة النفط التي يصر على استمرار وصولها إليه حسب رغبته وحسب مواصفاته. فهل الغرب نفسه يقبل مثل هذا التصور أو يقره أو يوافق عليه، سواء من الناحية العملية أو من الناحية النظرية؟ هذا سؤال: هل الغرب يقر أو يوافق عمليا أو نظريا؟ أما من الناحية النظرية فإنني أترك الجواب لطاغية من طغاة الغرب وكبير من أكابرهم، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، ذلكم هو رئيس النظام الدولي الجديد ورئيس الولايات المتحدة الذي ألقى خطابا قبل أيام هو في غاية الدهشة، وأنا أقرأ عليكم الآن أحرفا يسيرة من هذا الخطاب لتكتشفوا أن أكبر متحدث باسم النظام الدولي الجديد الذي يراد أن يفرض على العالم أنه يتحدث من منطلق ديني بحت، فهو يقول بالحرف الواحد: إنه لولا الإيمان وحرية العقيدة في أمريكا ما قامت هذه الدولة العظمى ولا فتحت ذراعيها لكل المضطهدين في أوروبا وفي العالم. فمنذ اكتشف كولومبوس أمريكا سنة 92 و400 ألف، وكل موجوع القلب والعقل والمعدة يحزم متاعه ويتجه إلى أرض الخير الوفير والثروات الهائلة والتسامح الديني. ثم يقول: يستحيل أن يكون الإنسان رئيسا لأمريكا دون أن يكون مؤمنا. قال: إنها قدسية الحياة. أنا أتمنى أن لا تكون الأصداء تضيع عليكم الكلام أو تجعلكم لا تدرون ماذا أقول، فإن كنتم تسمعون جيدا فالحمد لله، وإلا فسأتحدث وأخذ راحتي في الحديث، وبإمكانكم أن تراجعوا فيما بعد إذا خفيت عليكم بعض العبارات أو الكلمات أن تراجعوا التسجيل المعد لهذا الدرس أو لهذه المحاضرة. يقول: إنها قدسية الحياة والعمل، وإنها الشجاعة الأمينة في قول الحق وشجب الخطأ، والإيمان بالأسرة، وهي القوة الحقيقية لأمريكا. إنها حرية التفكير والخيال والإبداع والعبادة. إن بلادنا اشتركت في هذا القرن في خمسة حروب في أماكن مختلفة من العالم، دفاعاً عن الحق ورفعاً للظلم عن المظلومين، هكذا يقول. ثم أشار إلى انتصار الحرية في حرب الخليج، ثم ذكر أن الذين حرموا الدين على مئات الملايين في الاتحاد السوفيتي قد أعادوه مرة أخرى، ففتحوا المعابد للصلاة والتوجه إلى الله. إن هذا انتصار للإيمان، وإنها ضرورة حيوية، وإن كل إنسان حر في أن يعبد الله والكلام له على طريقته دون أن يتدخل أحد بينه وبين الله. ثم قال: إن الشاعر الأمريكي أوتيمان عندما كان يتحدث فسئل عن عظمة أمريكا فقال: إيمانها بالله، سر عظمتها إيمانها بالله. ثم يقول إن الإحصائيات الرسمية المؤكدة تقول إن 90% من الشعب الأمريكي يؤدون الصلاة بأوقاتها. الرجل يتكلم من خلال إحصائيات، 90% من الشعب الأمريكي يؤدون الصلاة في أوقاتها، 90% يتعبدون ويذهبون إلى الكنائس والمعابد والمساجد، إلى آخر الكلام. هذا الكلام تجاهلته الصحف العربية بل وبعض الصحف الغربية، ونشر على استحياء في مجلة اليقظة العدد 1208 في شوال من عام 1412 للهجرة بعنوان لولا الإيمان بالله ما كانت هذه العظمة. دعونا من كل التعليقات على مثل هذا الكلام، فالرجل نحن نعلم أنه نصراني، وأنه قبل أن يخوض أي حرب من الحروب الخمس التي تحدث عنها كان يذهب إلى الكنيسة ويصلي من أجل الغرب ومن أجل أمريكا ومن أجل مصالحه، ولكنه لم يخجل أن يتكلم بهذا الكلام الواضح البين، وأن يفخر بأن الشعب الأمريكي يؤدي الصلوات في أوقاتها. قد يقول البعض إن هذه مناورة انتخابية، وهو يستعد الآن لخوض المعركة الانتخابية، وأقول لنفترض أن هذا الكلام صحيح، فكون الرجل يتكلم عن الدين ويمدح الشعب الأمريكي بأنه متدين أليس دليلاً فعلاً على أن العاطفة الدينية عاطفة قوية هناك، وأن الذي يخاطبها قد ينجح في مخاطبتها، وأن الرئيس نفسه يتودد إلى شعبه من خلال الثناء عليه والإطراء لتدينه ومحافظته؟ بلى. هذا من الناحية النظرية. أما من الناحية العملية فإنني قد أعددت كلاما لأقوله لكم عن البوسنة والهرسك، وبينما نحن في الطريق إذا بنا نسمع إذاعة لندن، وإذا بها تقول كلاما يوجع القلب، والله يستخرج الدموع بالقوة من الأعين، حتى القلوب الصلدة القاسية لا بد أن تهتز وتضطرب. يقول إن الصرب الآن يحاصرون إحدى المدن الشرقية وذكرها، التي غالبية سكانها من المسلمين، وفر إليها سكان مدن أخرى سواها الصرب بالأرض بدباباتهم ومدافعهم وطائراتهم، ففر السكان إلى تلك المدينة، وإذا بهم يفرون من معاناة إلى معاناة أخرى أشد منها. ويقول إن السكان الآن بلا طعام ولا شراب ولا مؤن ولا أغذية ولا أدوية، وإنهم يواجهون خطر الفناء التام بعدما فر كثير منهم وبقي نحو 100,000 في هذه المدينة، حتى إن الأطباء يجرون عمليات البتر للأعضاء الأيدي والأرجل وغيرها دون أن يستخدموا المخدرات أو المهدئات أو غير ذلك، لأنهم لا يجدونها، فيبترون ساق الإنسان أو يده للحاجة وهو ينظر ويتألم ويحزن. ويقول إن الصرب يضربونها الآن بشراسة براجمات الصواريخ والمدافع والدبابات والرشاشات وغيرها، وإذا سقطت هذه المدينة كان الطريق أمامهم مفتوحا تماما إلى سراييفو، أي أن تتوجه كل قوات الصرب إلى العاصمة التي هي القلعة الأخيرة في هذه الدولة. سمعنا هذا الخبر، وأيضا سمعنا خبرا آخر ونحن في الطريق إليكم، يقول إن فرنسا قد أجلت إرسال الطائرات المروحية والجنود الذين كانت تنوي أن ترسلهم يوم الأربعاء القادم، قد أجلت ذلك لأسباب أمنية وبناء على طلب الأمم المتحدة. هنا يبرز دور بطرس غالي الذي بدلا من أن يطلب التدخل أصبح يطلب منهم التريث حتى يتمكن الصرب من اقتحام سراييفو وحشد كل قواتهم حولها. الحروب كثيرة والاحتكاكات كثيرة، سواء في الدول التي خرجت من عباءة الاتحاد السوفيتي أو في البوسنة والهرسك والهجمات الصربية عليها كما ذكرت، وفي كل يوم منذ 4 أشهر خبر تتقطع له القلوب أسا. فهذا راديو سراييفو يعلن أن جثة القتلى في الشوارع لا تجد من ينتشلها ولا من يؤوي الفارين والمشردين ولا من يدفن هذه الجثث ويكفي الناس شر الجراثيم المتصاعدة منها والروائح المنتنة. وأخبار أخرى تقول إن مدينة سراييفو قد هدمت بالكامل وإنه لا يوجد ولا مبنى واحد يسلم من القصف المدفعي المتواصل. وأخبار عن مدن على الحدود الشرقية بمحاذاة صربيا على امتداد ما يزيد على 300 كيلو متر قد دمرت بأكملها وأبيد شعبها في مجازر وحشية تقشعر لهولها الأبدان. وأخبار عن احتلال مبنى التلفزيون وقطع الاتصالات ومنع الضحايا من أن ينقلوا إلى المستشفيات. وأخبار عن إحاطة الصرب بسكان بعض المدن وحصد أهلها بالرصاص في إحدى الساحات العامة. وأخبار عن كبار السن الذين لم يستطيعوا الهرب يقولون إنهم لم يعانوا خلال السنوات الأربع التي شاهدوها في الحرب العالمية الثانية لم يعانوا شيئا يذكر بالقياس إلى ما عانوا في هذه الأشهر الثلاثة الماضية. وأخبار عن مدينة دوبوي وغالبية سكانها من المسلمين أن الصرب يهددونها بالتسليم وعندما رفضت انهالت عليهم الحمم من كل جانب ثم قتل من قتل تحت الأنقاض ومن هرب منهم سقط به الجسر الذي قصفه الصرب حينما كان المسلمون يعبرون عليه. أما النازحون من المسلمين فتقدرهم بعض الإحصائيات بأكثر من 1.5 مليون. والخطورة هنا تكمن في أن تغييرا كبيرا يحدث في التركيبة السكانية للمناطق. نائب رئيس وزراء البوسنة يصرح في تركيا أن الصرب يقتلون المسلمين بالهوية ويلعبون برؤوسهم كرة القدم. لا تظن هذه مبالغات، لقد أحضر مجموعة من الإخوة الذين ذهبوا إلى هناك عشرات الأشرطة والصور التي تؤكد أن ما يقال هو بعض الحقيقة وليس كلها. وقمة المأساة عندما فجر الصرب مكانا يكتظ بأعداد كبيرة من المسلمين كانوا ينتظرون دورهم لشراء الخبز فأحالتهم قنابل الصرب إلى كتلة من الدماء والأشلاء. كل ذلك يجري على أنغام الموسيقى والأناشيد الكنسية التي تحث الشباب الصربيين المنتسبين إلى صربيا الكبرى حماة المسيحية على أن يحتفلوا ويرقصوا على أجساد الكفار يعني المسلمين. نشيدهم المفضل يقول أنا أشرب دم التركي أولا لأنهم يعتبرون المسلمين من سلالة الأتراك فمن يشربه ثانيا. وأما النشيد الثاني فيقول، وهي كلمة للزعيم الصربي يتناقلونها وقد أصبحت نشيدا لهم، يقول مستعدون أن نخسر 300,000 جندي لإبادة الإسلام من سراييفو إلى مكة. هذه هي المأساة. فماذا كان موقف الغرب؟ تعاطف كلامي، يجب على الصرب أن يكفوا وإلا يجب عليهم أن يحترموا القرارات الدولية، تهديد بالمقاطعة حتى كادوا أن يقاطعوا صربيا رياضيا فيمنعوا فريقها من دخول المباراة. الله أكبر. ويقولون لما تدخلوا فعلا من أجل الإغاثة والإمدادات والمعونات الإنسانية ثم صارت الحرب قالوا إذا لم تتوقف الحرب ماذا؟ فسوف ننسحب. ثم يقولون لقد اكتشفنا أن كلا الفريقين يمتلك الأسلحة، مساكين المسلمون في بلادهم في سراييفو العاصمة نفسها يستكثر عليهم أن يملكوا السلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم، وهو سلاح بسيط وقليل يشترى بالقرش والريال الذي يدفع من جيوبكم، شيء يسير. أما الأسلحة الحقيقية فكانت يمتلكها الجيش اليوغوسلافي وذهب غالبيتها إلى الصرب. تعاطف كلامي من الغرب ومساعدات إنسانية محدودة. بعد 3 أشهر كان المسلمون خلالها يعيشون في السراديب تحت قنابل وتحت وابل من القصف المتواصل. هذه المساعدات وهذا التعاطف الكلامي تراجعت عنه أوروبا والتفت عليه حينما طالبت المسلمين في البوسنة والهرسك بإنشاء ثلاثة كانتونات، يعني ثلاثة أجهزة أو ثلاث جهات للصرب، كانتون خاص بهم أشبه ما يكون بالحكم الذاتي لأنهم يمثلون 30% من الجمهورية، وللكروات كانتون خاص بهم وهم يمثلون 18%، وللمسلمين وهم يمثلون نحو 44% كانتونا خاصا بهم. إذن طالبوا بوجود جمهوريات داخل الجمهورية الكبرى، واحدة للصرب وواحدة للكروات وواحدة للمسلمين، لكن أوروبا والغرب لم يطالب صربيا بذلك، مع أننا نعلم مثلا أن مدينة كوسوفو الواقعة تحت حكم الصرب فيها مليونان مسلم، مليونان لم يطالبوا لهم بالحكم الذاتي، وأن السنجق نصف مليون مسلم لم يطالب لهم بالحكم الذاتي. إذن القضية حرب صليبية، الغرب إن لم يكن مؤيدا لها ليس معارضا لها. وهناك معلومات تسربت عن أن رجال الأمم المتحدة يساعدون الجنود الصرب على نقل السلاح. ونحن نعلم يقينا لو كان هؤلاء المسلمون لو كانوا نصارى لكان للغرب موقفا آخر، كما نعلم يقينا أن المسلمين الذين يعيشون تحت الحصار الشديد الآن في جبال الأكراد أو في شمال العراق أو في جنوبه أو في وسطه أنهم لو كانوا من النصارى لكان للغرب موقفا آخر، ولما رضي أن يعيش 18 مليون آلام الفقر والجوع والحرمان حتى أصبحت علبة البيبسي كولا إن وجدت تباع بما يزيد على 100 ريال، وأصبحت الدجاجة إن وجدت أيضا ولا يجدها إلا الخاصة وكبار الأثرياء تباع بما يعادل 500 ريال، وأصبحت المرأة حتى الفتاة الحصينة العفيفة مضطرة أن تتاجر بعرضها، وانتشرت تجارة البغاء والرذيلة لأنها تبحث عن اللقمة التي تسد جوعتها، وأصبح الإنسان الشريف مضطرا إلى أن يقفز في الليل على أحد البيوت حتى يسرق منه طعاما يأكله من الجوع، بل وصل الحال إلى أن البعض يقتل أولاده، وحصل هذا فعلا في العراق، يقتل أبناءه. لماذا؟ قال ما وجد شيء أطعمهم، لا أريد أن أراهم يتضورون أمامي جوعا ثم يموتون. فلو كان هذا الشعب نصرانيا لتنادت أمم النصارى من المشرق والمغرب لرفع هذا الظلم الواقع عليه، وكانت تستطيع أن تنتقم من طاغية بغداد بغير هذا الأسلوب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت فدخلت فيها النار. فما بالك بشعب بأكمله يموت جوعا وعطشا، حتى إن الإحصائيات تقول عدد الموتى يزيد على 150,000 خلال الشهور الماضية وغالبيتهم من الأطفال. المهم أن الغرب ينطلق من منطلق صليبي حاقد نظريا وعمليا. النقطة الثانية تعليم القرآن، لسنا بحاجة إلى أن نثبت هذا من خلال الأدلة والوثائق ومن خلال كلام فلان وعلان، لأن القرآن الكريم قد وضع قواعد واضحة في هذا المجال، ويكفي أن أقرأ عليك بعض النصوص. والمسلم لا يقرأ القرآن من أجل التبرك فحسب ولا من أجل الحصول على الأجر والمثوبة أيضا فحسب، ولكنه يقرأ القرآن ليتعلم منه ما يجب أن يكون عليه اعتقادا وقولا وعملا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ويقول سبحانه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هذا وصف الكفار، لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قسمة خفي على ما ظهر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ولن ترضى، يقول جل وعلا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول سبحانه ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا هو القرآن، هذا هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. يقرر لك عقيدة هؤلاء النصارى والمشركين واليهود بالنسبة للمسلم وتصورهم عنه وطموحهم في شأنه وتمنياتهم حوله. النقطة الثالثة، حرب أم سلام؟ كثيرون من الفقهاء والكتاب اليوم يبحثون هل الأصل في علاقتنا بالكفار الحرب أم السلام؟ هل يمكن أن تسود العلاقات الودية بين المسلمين وبين الكفار؟ بعض الفقهاء المعاصرين يميلون إلى الليونة في مثل هذا الكلام، مثل ما كتب الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله وغفر له، والدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ حسن خالد، وهبه الزحيلي الدكتور، وغيرهم كثير. وأنا أرى أن أمامنا الآن قضية واضحة جدا. ليس المهم الآن هو الافتراض المثالي، المهم هو الواقع المشهود المستمر. مثلا أعطيك مثال، الإسلام لو عرض بتجرد ووضوح ونقاء وفصاحة وبلاغة وأسلوب ناجح وناضج وقوي للعالم كله، أليس من المتوقع أن يسلم أكثر الناس؟ بلى. ولكن هذه فرضية، ولا تعني هذه الفرضية أنهم أصبحوا بمجرد هذا الافتراض أصبحوا مسلمين، كلا. فالتاريخ كله كان تاريخ الحرب مع الكفار، والواقع اليوم وأمس هو واقع التوتر الدائم الذي يتوجس فيه كل من الطرفين من الآخر، والقضية لا تعدو أن تكون في الغالب نوعا من المخادعة أو كسب الوقت كما يقال في نظر الطرف الآخر. فإذا قال بعض الغربيين مثلا موقفنا من الإسلام موقف تسامح، فهو يقصد بذلك كسب الوقت. وإذا قال بعض المسلمين أيضا في الغالب أن الإسلام لا يبغض الغرب ولا يكرهه وإنما يسالمه ويهادنه، فالواقع أن هؤلاء المسلمين يدركون في قرارة أنفسهم أن الإسلام له موقف آخر لو كان يملك القوة التي يواجه بها الغرب. والله عز وجل يقول والكافرون هم الظالمون، فالكفر قرين الظلم، ويقول سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. فطبيعة الكافر في الأعم الأغلب أنه فاسد التصور، مختل التفكير، منحرف العقل، هامد الإحساس والقلب، فتصوراته ومشاعره غير سوية. وقد يحتج بعض الإخوة بحالات، فيتحدث البعض عن مسلمين يسلمون في أمريكا أو بريطانيا أو غيرها هنا أو هناك، خاصة من النساء في الغالب، وهذه تظل حالات محدودة، وأعتقد أنه من البعيد جدا تصور أن تتحول تلك الدول إلى دول إسلامية، والله تعالى أعلم. وحينما تحس تلك الدول بأن الدعوة الإسلامية خطرا عليها، أن الدعوة الإسلامية خطر عليها، فسوف يضعون العراقيل والقيود في طريقها، وسيحاربونها علانية وبدون مواربة، وسيتخلون عن الديمقراطية والمؤسسات الليبرالية كما يحارب المشرق والمغرب العربي الإسلام علانية. دعاوى الديمقراطية هشة لا يمكن أن تقاوم الإحساس بالخطر من الإسلام في الغرب. كما يحتج البعض أحياناً بأشخاص من المستشرقين أو غيرهم قد يكون لديهم نوع من الإنصاف والاعتدال في كتبهم وطروحاتهم، وأقول هذا الاعتدال أحياناً هو إمعان في الخداع،
فهو قد يكون معتدلا لأقناعنا بأنصاف الحلول. مثال: يأتي مستشرق نعتبره من الغلاة المحاربين المتشددين فيقول الإسلام دين الدماء ودين الحرب ودين القوة، دين انتشر بالسيف، فيزعجنا هذا الكلام. فيأتي مستشرق آخر ويتطوع ليظهر بمظهر المعتدل المنصف ويقول: لا يا أخي، الإسلام دين التسامح، والإسلام دين المرونة، والإسلام دين العقل، والإسلام لم ينتشر بالسيف، والإسلام لا يرضى الحرب أصلاً، ولا يخوض الإسلام الحرب إلا مضطراً للدفاع عن نفسه. فنجد أنفسنا محرجين فنوافق هذا الإنسان على أن الإسلام لا يؤمن بالحرب إلا دفاعاً عن نفسه، وبذلك نبطل مفهوم الجهاد الشرعي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأقول: قد يوجد من بين أفراد العوام في البلاد الغربية من لا يحمل حقداً على الإسلام، ونحن نعرف أنه حتى في الجاهلية في التاريخ العربي كان يوجد مشركون مثل عبد الله بن أريقط الذي كان دليل الهجرة كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى الغار. كان هذا الرجل هاديا خريتا دليلا، ولكنه كان مأمونا، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المهمة الصعبة الخطيرة. وهناك مواقف شخصية لبعض المشركين. النجاشي مثلا الذي كان ملكا على الحبشة قبل أن يسلم ذهب إليه المسلمون وأقاموا عنده ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، كما في حديث أم سلمة وهو في مسند الإمام أحمد وغيره وسنده صحيح. لكن تظل هذه النسبة قليلة جدا ومحدودة جدا. والعبرة أيها الإخوة دائما وأبدا بالقيادات الكبرى، الرؤوس السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، القيادات في كل مجتمع التي تسير هذه المجتمعات وتؤثر في سلوكها وفي نظرتها وفي تفكيرها وفي عواطفها. هذه القيادات في بلاد الغرب واعية ومدركة وغير متجاهلة للعداوات الدينية بينها وبين المسلمين، وهي تستثير مشاعر الجماهير عند الحاجة كما كان يفعل بطرس الناسك في الحروب الصليبية. لقد مسح أجزاء من أوروبا على حماره وكان يدعو الناس إلى غزو هذه البلاد التي يقول لهم إنها تفيض لبنا وعسلا، وتطهير بيت المقدس كما يزعم من الكفار، يعني بهم المسلمين. ولا زال الجميع يحتفظون بذكريات الحروب الصليبية التي قادها هؤلاء، ولقي المسلمون من جرائها أمرا عصيبا حتى سجلها بعض الشعراء أو سجل جزءا من المعاناة يشبه ما نتحدث عنه اليوم. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول به على الدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أضحى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب، دم الخنزير فيه لهم خلوف وتحريق المصاحف فيه طيب، فقل لذوي الكرامة حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. النقطة الخامسة شهادات، أو قبلها أشير إلى نقطة مهمة وهي بعنوان المسلمون والعرب في العقلية الغربية. كيف ينظر الغرب إلينا؟ المواطن الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي أو الغربي كيف يتصورني أنا وكيف يتصورك أنت؟ وبشكل عام كيف يتصور العربي والمسلم؟ أولاً، التحقيقات التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية عن الإسلام والدراسات هي موجهة لعدة أهداف. الهدف الأول الدفاع عن إسرائيل وعن اليهود أو ما يسمى بإسرائيل، فالغرب ينظر إلى إسرائيل على أنها معقل الحضارة الغربية في وسط الأدغال الإسلامية. وثانيا، من أجل الاحتفاظ بالذكريات الحية المخيفة عن الإسلام وحضارة الإسلام ودول الإسلام، وآخرها الدولة العثمانية التي احتلت أجزاء من أوروبا، ونحن نعرف مثلا أن البوسنة والهرسك دخلها الإسلام أيام الدولة العثمانية. هناك دراسة تحليلية كنموذج واحد فقط لمضمون ثلاث مطبوعات غربية من أشهر الصحف قبل فترة، وهي نيويورك تايمز، لوس أنجلوس تايمز، واشنطن بوست، صحف أمريكية. هذه الصحف كلها تتحدث بلهجة مؤيدة لإسرائيل خلال الصراع السابق عام 67، ونادت بأن على أمريكا ليس أن تؤيد إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل دبلوماسيا وسياسيا فحسب، بل عليها أن تمدها بالمساعدات العسكرية. إذن هم يعتبرون العلاقة بينهم وبين إسرائيل علاقة تاريخية واستراتيجية وثيقة، وفي النهاية أمريكا مستعدة لخوض الحرب مع إسرائيل جنبا إلى جنب ضد أي تهديد عربي أو إسلامي. طيب كيف يظهر المواطن العربي العادي هناك؟ يظهر كالتالي: إنسان جائع للجنس، منهمك في استخدام واستغلال الفتيات المراهقات جنسية، كل همه أن يشبع غريزته، وتظهر أفلام غربية تصور العربي بهذه الصورة فقط. وأنا أعجب حقيقة، نحن نعرف عن أولئك الأقوام أنهم كالبهائم يتسافدون في الطرقات وفي الحدائق وفي السيارات وفي كل مكان، ويرقصون عراة أحيانا، ويمارسون ألوان الشذوذ الجنسي حتى مع الحيوانات والجنس الجماعي والشذوذ. وما أخبار الإحصائيات المذهلة عن مرض الإيدز إلا مؤشرا واحدا فحسب على ما وصلوا إليه من إباحية وتحلل، ومع ذلك هم لا يفتؤون. حتى المواطن العادي منهم تلاحظه في الشارع ينظر إليك ويعتبر أن كل همك هو الجنس والجنس فقط. ثانيا، وأذكر أنني سمعت من بعض الشباب العربي المسلم في فرنسا أن بعض المحطات التلفزيونية الفرنسية تعرض فيلما عن إحدى الدول الخليجية كل نصف شهر، تكرر عرض هذا الفيلم من أجل ما تنسون، من أجل ما ينسون الانطباع السيء عن المواطن العربي والخليجي والمسلم. يظهر بغترته وعقاله أميرا أو شخصا عاديا أو تاجرا أو ثريا أو غير ذلك بالطائرة، وهو ينظر بالمكبر، فإذا وجد في الطائرة فتاة تعجبه في حسنها وجمالها دعاها وأصبح يمارس معها الجنس في الطائرة ويسكر، وبعد قليل يصطفون لأداء الصلاة إمعانا في إظهار التناقض بهذا الإنسان. وهم دائما وأبدا يصورون بصورة بشعة تثير التقزز في نفس الطفل والمرأة والكبير والصغير والعام وغيره. ثانيا، يصورونهم على أو يصوروننا على أننا شريرون ساديون مصاص دماء، كل همنا القتل وسبك الدماء. ثالثا، نحن نطعن من الخلف وليس لنا عهد ولا ميثاق. رابعا، نحن شيوخ البترول والنفط الأثرياء، نملك الجمال والسيارات الفخمة الفارهة، ونهدد الغرب وأمريكا إذا زادوا علينا قيمة السيارة أن نستخدم ضدهم سلاح النفط. هذا تصويرهم للمواطن العربي والمسلم. هذه صورة تاريخية ليست جديدة، لا يستثنى منها حتى سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعلم أي عقيدة يحملونها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هم يعتقدون، وأستغفر الله عز وجل، هم يعتقدون أنه كاذب فيما أخبر ومفتر على الله عز وجل، وأن القرآن من وضعه واختلاقه، ويصورونه أيضا في أفلامهم صورا بشعة أستعظم أن أتحدث عنها. ومنذ قديم كان الرحالة الغربيون الذين يأتون إلى البلاد العربية والإسلامية ينقلون هذه الصورة، يصورون العرب على أنهم قراصنة وشحاذون ولصوص ومستغلون يتاجرون بالرقيق والبغاء والرذيلة. الكتب الشعبية عندهم هناك تؤكد هذا المعنى وتعزوه إلى أمرين: الأمر الأول النفسية والعقلية التي يتكون منها العربي، فمن طبيعته العداء والاستبداد والعنف والقسوة والحد. وثانيا، ينسبون هذا ويعزونه إلى الدين والقرآن الذي يحرض العربي على القتل وسفك الدماء، هكذا يتصور. ولا يعرفون من هذا الدين إلا ثلاثة أمور: الأول الرق الرقيق، الثاني السيف والقتل، الثالث تعدد الزوجات. الرسوم والصور أو ما يسمى بالكاريكاتيرات التي تظهر في صحفهم كلها تصور العربي دائما وابدا بعباءة وكوفية أو طاقية أو غترة وعقال وخنجر في الماضي أو كلاشنكوف في الحاضر، وهو حافي القدمين ومن ورائه تظهر آبار النفط، وهو يحتضن مالا أو دولارات أو شيئا آخر. وفي حرب 56 صورت إحدى الصحف البريطانية 16 رسما للعرب على أنهم معتدون وسفاكون للدماء وعاجزون عن زراعة الأرض أو إحيائها أو الاستفادة منها، إضافة إلى صورة الحريم التي لا تفارق العرب، فهو يجلس على الأرض أحيانا واضعا ساقا على أخرى وبكرش كبير وأنف طويل مقوس وعينين تموران بالجشع وابتسامة شريرة، ومن خلفه 11 امرأة كل واحدة منهن ترفع يدها وتطالب بالطلاق ولكن هيهات. الأفلام الغربية، بعض الأفلام الشهيرة، في فيلم حاز على يعني واحد من 100 فيلم من أشهر الأفلام يسمونه فيلم الشيخ، يصور العربي بالأسلوب الشهواني حيث يخطف امرأة ويجبرها على أن تحبه وتقع في غرامه بالقوة. كذلك فيلم آخر اسمه الريشات السبع، يصور العرب كأوغاد وتجار رقيق وغدارين ومتعصبين ومتعطشين للدماء. وهناك عوامل كثيرة ساهمت في صياغة هذه الصورة البشعة للمسلم والعربي في نظر المواطن الغربي العادي، منها الظروف التاريخية والحروب التي قامت بيننا وبينهم، ومنها الدين وهو من أهم العوامل، ومنها التعليم الذي يعلمهم هذه الصورة من دون نعومة أظفارهم، ومنها الإعلام وهو في الكثير الغالب إعلام مستقل غير مرتبط ويركز على هذه الصورة. ويؤسفني أن أقول إن الإعلام حتى مع الدول التي يعتبرها معتدلة وحتى في حالة الحاجة لا يفتأ يتحدث عن هذه الدول بهذه الصورة. فمثلا أثناء حرب الخليج كان الإعلام الغربي والأمريكي بالذات يشن حملة شرسة على هذه البلاد وينشر من التقارير والصور والأفلام وغير ذلك في أجهزة إعلامه ما تقشعر منه الأبدان، ليس عن العراق بل عن دول الخليج ومصر وبلاد الشام وغيرها، الدول التي لم تقف ضده بل وقفت معه ضد العراق وضد عدوان العراق على الكويت. ومن المؤثرات أيضا السيطرة الصهيونية واليهودية. المهم الكلام في هذا الموضوع يطول، ولكن ينبغي أن تعرف أن الرجل الأوروبي العادي أو الأمريكي العادي ثقافته محدودة، محدودة جدا، دعك من المثقفين والساسة، المواطن العادي ثقافته محدودة. تقول له أنا عربي أحيانا لو كنت بغير الملابس هذه لا يعرفك، ولكن يقولك عربي من أي ولاية، ربما لا يعرف أصلا العربي كلمة عربي أو أنه من دولة معينة مثلا سعودي أو كويتي أو سوري أو غير ذلك، لا يعرف هذا في الغالب، ربما لا يعرف إلا مدينته، وحتى داخل مدينته يمكن يعرف الطريق إلى العمل الذي يذهب إليه والذي يرجع منه فقط. بعضهم لا يعرف حتى اسم رئيس الدولة عنده، هذا مؤكد، ليس يعني أمرا مضطردا لكنه موجود بكثرة. فالمواطن العادي عندهم محدود الثقافة ويتأثر كثيرا بما يشاهد في التلفاز، فمجرد صورة عربي بهذا الزي العربي مثلا تستطيع أن توجد عندهم طباعا عميقا لا ينساه أبدا. وأود قبل أن أغادر هذه النقطة أن ألفت نظر الإخوة إلى أن هناك كتاب مفيد وهو كتاب علمي قوي جدا اسمه صورة العرب في الصحافة البريطانية، كنموذج صورة العرب في الصحافة البريطانية، رسالة دكتوراه للدكتور حلمي خضر ساري، وهو من طباعة مركز الدراسات العربية، مطبوع ويباع في الأسواق، فيمكن مراجعته لمزيد من الاستضاحة حول هذه النقطة. المهم أن تدرك أن الغربي ينظر إلى العربي هذه النظرة السيئة السوداوية. النقطة الخامسة هي عبارة عن شهادات. جاك بيرك هذا مستشرق فرنسي جاوز 80 من عمره، يقول في مقابلة له مع جريدة الحياة إن الغرب لا يزال يجهل الإسلام جهلا كليا، يجهل الإسلام جهلا كليا، حيث يضع الإسلام في موقع التعارض مع العقل ويندفع دائما في معادلات مثل الإسلام يساوي التعصب، هكذا يقول. طيب هل المشكلة لدى الغرب؟ أقول مشكلة الجهل فحسب؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أن القضية ليست كذلك. وحتى لو افترضنا أن القضية قضية جهل، فالسؤال متى سنفلح في إزالة الجهل عن شعوب تعد بمئات الملايين، في حين أن إمكانياتنا محدودة حتى عن تعديل الصورة لدى الغربيين الموجودين في بلادنا والذين يعيشون بين أنظارنا. يقول أحد الصحفيين الأمريكيين إن الأمر يعني تعديل الصورة سيستغرق وقتا طويلا حتى يفهم الأمريكان ويتخلوا عن الصورة الجامدة التي يحملونها عن العرب، سيستغرق وقتا طويلا، وأعتقد أن الأمر لن يكون أصلا. قد يتم تعديل بعض الصورة، نعم، أعتقد أن الطريقة أن القضية أو المشكلة ليست في طريقها إلى الحل، فعبر التاريخ الغربي كانت الصورة قاتمة. إدوارد سعيد باحث متخصص معظم حياته في أمريكا يقول في كتاب له مهم اسمه التغطية الإعلامية للإسلام، يقول كلمة مهمة: لم أستطع أن أكتشف أي فترة في التاريخ الأوروبي والأمريكي منذ القرون الوسطى نوقش فيها الإسلام هناك خارج إطار العاطفة والتعصب والمصالح السياسية. هذه شهادة مهمة جدا، كانوا يناقشون الإسلام عبر تاريخهم مناقشة عاطفية متعصبة تنطلق من مصالحهم السياسية ضد الإسلام. وأقول إن وعي الغرب بالإسلام سيزيده حقدا وكراهية للإسلام وخوفا من الإسلام، فالإسلام الذي قد يقبلونه أو يتأقلمون معه هو الإسلام المهجن المدجن، الإسلام الأمريكي كما سماه بعضهم تجاوزا، الذي لا يناتسهم على دنياهم بل يتحدث كما قال أحدهم عما تحت الأرض وما فوق السماء، عن القبر والموت والعالم الآخر وعن الله والملائكة، أما الدنيا فإنه يدعها لقيصر، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ولهذا في دراسة نشرت في صحيفة التايمز في هذا العام تحدثوا عن أن الإسلام قادم لا محالة بعنوان سيف الإسلام، نشرت قبل 4 أسابيع تقريبا، يقولون الإسلام قادم لا محالة، لكن علينا أن نختار بين الإسلام الأصولي المتشدد وبين الإسلام المرن المتسامح. إن الغرب لم يكن أكثر وعيا بالإسلام منه اليوم، وفي نفس الوقت لم يكن أشد خوفا وهلعا وفزعا من الإسلام مما هو عليه الآن أيضا. فالإسلام الحق يخيفه. النقطة السادسة: المخاوف من الإسلام. كان السفير الألماني في المغرب واسمه هوفمان كان يستعد لإصدار كتابه بعنوان الإسلام هو البديل، عندما بعث إليه وكيل وزارة الخارجية هناك ببرقية سرية عاجلة يحذره فيها من الوضع الخطير الناشئ عن دعوته إلى الأفكار الإسلامية، ويحذره من تجاهله لوظيفته باعتباره ممثلا لدولة ديمقراطية غربية ألمانيا. وذلك أو تلك الرسالة كانت تمهيدا لقرار استدعائه ومناقشته، وكان هذا الرجل قد أسلم منذ أكثر من 13 سنة. وفي جمعية دراسات الشرق الأوسط قبل سنوات وفي خطاب لرئاسة الجمعية يقول: إذا كان الإسلام لم يعطى التغطية الكافية منذ سنوات، يعني لم يتم التعريف به، أو كان الجهل بالإسلام هو سمة الماضي، فإنه يستطيع الكثيرون الآن أن يؤكدوا أن الأمر قد تغير في السنوات الأخيرة. وكما قال أحد الزملاء: إن الصحوة الإسلامية بل دراسة الإسلام والمجتمعات الإسلامية أصبحت مهنة نامية، والخبراء جاهزون وموجودون بكثرة من رؤساء الدول ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع والصحفيين والأكاديميين ومن كل الأشكال والأحجام والألوان. ويقول هذا الخطاب أيضا: إننا فهمنا المجتمعات الإسلامية في الماضي خطأً لأسباب، منها أولاً الانسياق وراء العلمانية وفصل الدين عن الحياة، وثانياً أننا انخدعنا بالنخبة المثقفة المستغربة من العرب والمسلمين وارتحنا إليها وظننا أنها تمثل الإسلام والمجتمعات الإسلامية، وتجاهلنا دور العلماء الشرعيين والدعاة والمعاهد الإسلامية. وفعلاً عقدت ندوات كثيرة وصدرت كتب ودراسات عن الإسلام والصحوة الإسلامية، فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة علمهم ومعرفتهم بالإسلام. إليك مجموعة سريعة من الأمثلة والنماذج. صحيفة الواشنطن بوست في 16 مارس من هذا العام، وأعتذر عن التقويم التاريخ لأني لم أجد وقت لتحويله، نشرت مقال عنوانه مقارعة حكم الأصوليين الإسلاميين، وقالت إن خصمنا الرهيب هو الإسلام، وإن كان يحلو للبعض أن يجعلوا خصم الغرب هو اليابان ولكن الواقع أن الخصم الرهيب هو الإسلام، وإن مصطلحات الحرب الباردة التي كانت تستخدم ضد الاتحاد السوفيتي أصبحت الآن تستخدم ضد الإسلام. فمثلا الاحتواء أصبح الغربيون يطلقونه في شأن الجمهوريات الإسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي، محاولة احتوائها عن طريق تركيا وإدخالها في تيار العلمنة. أيضا مصطلح الخطوط الحمراء ضد تصدير الثورة في السودان، يعني أنهم يطالبون السودان ويحذرونه من تصدير ثورته إلى الخارج وأن يتعدى الخطوط الحمراء، كما كان هذا المصطلح يستخدم ضد الاتحاد السوفيتي. القبضة الحديدية استخدموها ضد الإسلام في الجزائر لما أوشك أن يصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات، فأطلقوا على الانقلاب لفظ القبضة الحديدية، وهذه كانوا يستخدمونها أيضا ضد الاتحاد السوفيتي. ثم أثارت تلك الصحيفة إشكالية غريبة جدا، قالت إن الغرب يريد الديمقراطية في بلاد الإسلام ولكنه يخاف من الديمقراطية في بلاد الإسلام أن تكون سببا في إبعاد أصدقائه الموالين له والإتيان بالأصوليين، ولذلك فهو يعيش تناقضا خطيرا بارزا كما هي الحال في الجزائر وفي غيرها من البلاد. وضربت الجريدة نفسها مثلا بالجزائر فقالت تناقض كبير في الموقف، لماذا لم تقف أمريكا مع الديمقراطية كما تدعي؟ يقول أحد الباحثين الجزائريين والكلام للجريدة، يقول وهو باحث في جامعة غربية، إن الجزائر على مشارف التطور هكذا يتمنى، ولكنه لن يصل إلى التطور إلا بعد أن يجرب الحكم الإسلامي ويثبت فشله. إذن هو سوف يجرب الإسلام في الحكم وسيثبت فشله، وحينئذ ينتقل الجزائر إلى التطور. تقول الصحيفة تعليق على هذه الأمنية، تقول فكرة جميلة ولكننا لن نراهن عليها بالمزرعة، يعني ليس لدينا استعداد أن نجرب الإسلام ليثبت فشله، لأننا نخشى أن يثبت نجاحه كما ثبت نجاحه في أكثر من بلد آخر. مثل ثاني، عقد في ميونخ في أوائل العام الميلادي الحالي أيضا مؤتمر للأمن، وقد عبر هذا المؤتمر عن قلقه مما يسميه بالقنبلة النووية الإسلامية، وأكد أن الأصوليين كما يسميهم ساخطون على الغرب. لماذا؟ قال ليس سخطهم لأن الأصوليين متعاطفون مع العراق، لا، ولكن سخطهم بسبب أن الغرب مصمم على تجريد العراق من أسلحته النووية وبرنامجه ومواده في الوقت نفسه الذي يتجاهل فيه البرنامج النووي لإسرائيل. وقال رئيس الأركان البريطاني في مقابلة، قال حتى المسلمون المعتدلون يمكن أن يطرحوا مشكلات لنا، إن صواريخ دول الخليج والكلام له يمكن أن تشكل تهديدا لنا، ويمكنها أن تضرب لندن إذا نقلت غربا على طول ساحل الشمال الإفريقي. ثم أعرب عن أمله في أن تتمكن تركيا من نشر علمانيتها في الجمهوريات الإسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي. مثل ثالث، صدر في أمريكا كتاب أثار ضجة إعلامية كبيرة اسمه قيام القوى أو الدول العظمى وانحطاطها، وقد أبدى مؤلف الكتاب مخاوفه من الإسلام كأحد الأعداء المحتملين للديمقراطية الليبرالية الغربية. صدر كتاب آخر عنوانه نهاية التاريخ، يرد على الكتاب الأول ويؤكد أن الديمقراطية الغربية هي نهاية التاريخ وأنها خالدة لا زوال لها. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وأثار الكتاب الآخر أيضا ضجة كبيرة، وكان أحد الردود عليه كتاب صدر من فرنسا ألفه أحد القسس النصارى وتكلم عن انهيار الديمقراطية، وقد أبرز بقوة وشدة وعناية الخطر الإسلامي، وقال إن المشكلة ليست تكمن في المتطرفين أو الأصوليين أو الذين لا يفهمون الإسلام فهما صحيحا، لا، قال المشكلة تكمن في الإسلام ذاته وليس في خطأ المتمسكين به، وإن المتسامحين من المسلمين قليل، فأنا يقول لا أعرف إلا ثلاثة من المتسامحين وسماهم، واحد منهم ابن جلون الذي قتل في المغرب، وآخر يقول منبوذ لا يلتفت إليه أحد، والمسلمون لا يستمعون إليهم إنما يستمعون للأصوليين وللمتشددين. وأعاد إلى الأذهان أخبار الغزوات التركية التي واطئت أرض أوروبا وآذنت بالسيطرة عليها، كما أبدى سخطه على العرب المهاجرين في فرنسا وبريطانيا، وأنهم يشكلون خطورة كبيرة على تلك المجتمعات لصعوبة ذوبانهم فيها وتأقلمهم معها وتكاثرهم السكاني الكبير. مثل الرابع، أصدر الرئيس نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق كتابا وهو الكتاب التاسع، عنوانه انتهزوا هذه الفرصة أو الفرصة السانحة، وقد ترجم إلى العربية عدة تراجم، أحدها طبعتها دار الهلال وقد عرضته أيضا مجموعة من الصحف والمجلات العربية. والكتاب عبارة عن 5 فصول، يتكلم بطبيعة الحال عن أمريكا وأنها القوة العالمية الوحيدة التي تسيطر الآن سيطرة كاملة على الحضارة وتنفرد بقيادة العالم والبشرية جمعاء، ويؤكد هذا المعنى. ثم يتحدث في فصول 5 عن العالم كله. الفصل 5 يوضح النظرة الأمريكية للمسلمين، غير متحضرين، لا يغتسلون، بربريون، همجيون، غير عقلاء، يجذبون اهتمامنا فقط لأن بعض قادتهم لديهم ثروة كبيرة، ولأنهم يحكمون منطقة تحوي بالمصادفة ما يزيد على 1/3 احتياط النفط في العالم. ولا توجد دولة، يقول، ولا حتى الصين الشيوعية تحظى بصدارة سلبية ونظرة قاتمة في الضمير الأمريكي كما هو الحال بالنسبة للعالم الإسلامي. ويحذر بعض المراقبين، ولا يزال الكلام لنيكسون، من أن الإسلام سوف يصبح قوة واحدة ومتعصبة، وأن تزايد عدد السكان والقوة المالية التي يتمتع بها المسلمون سوف تشكل تحدياً رئيساً، وأن الغرب سيضطر إلى تشكيل حلف جديد مع موسكو لمواجهة العالم الإسلامي المعتدي العادي في المستقبل. وتقول وجهة النظر هذه إن الإسلام والغرب متناقضان، وأن المسلمين ينظرون إلى العالم على أنهم معسكرين أو معسكران، دار إيمان ودار كفر، أو دار توحيد ودار شرك، وأن العلاقة بينهما علاقة حرب وتناقض ومناوعة. يقول نيكسون إن هذا الكابوس، يعني توحد العالم الإسلامي ومواجهته للغرب، لن يتحقق أبدا، لأن العالم الإسلامي كبير جدا ومترامي الأطراف ومتناقض ومتباعد ومن قوميات وعرقيات مختلفة، ولا يمكن أن يزحف ليقرع طبلا واحدا. وأقول بلى، يمكن أن يتوحد الإسلام والعالم الإسلامي ربما على وقع أقدام الغزاة، فحينما يشعر المسلمون بأنهم مهددون فعلا وأنهم على أبواب حرب صليبية قادمة، بلا شك سوف ترتفع مشاعرهم ويكون لديهم إحساس عميق بالخطر الذي يمكن أن يوحدهم. ثم ينصح هذا الكتاب صناع السياسة الأمريكية أن يكونوا حين يتعاملون مع المسلمين أن يناوروا داخل وكر أفعى، داخل وكر أفعى. ويقسم الاتجاهات الإسلامية في العالم الإسلامي إلى 3 أنماط: الأصولية وهي مخيفة إرهابية، والديكتاتورية والتحديثية يعني العلمانية كتركيا ومصر وأندونيسيا والباكستان، سمى هذه الدول 4: تركيا، مصر، أندونيسيا والباكستان. ويقول نتعاون مع الأصوليين ومع الديكتاتوريين تعاون تكتيك فقط لا يتعدى متطلبات اللحظة الحاضرة، ويجب أن نتعامل معهم عندما تكسبهم قوتهم مكانا على الطاولة، أما ما زاد عن ذلك فلا، ويجب ألا ندخل معهم في شركة أبدا. أما بالنسبة للفئة الثانية وهم التحديثيون فيجب أن نصنع معهم شركة، وبالذات مع الدول 4. ثم يتحدث عن السلام وضرورة التهديد الغربي للعرب بإقراره الآن، حيث ضعف الدول العربية يمكن إسرائيل من تحقيق ما تريد وما تطلب، وإذا لم يعترف العرب بإسرائيل الآن، يقول، وبعد 44 سنة، فإنهم يكونون غير مهتمين بالتسوية السلمية إذن. ويقول إذا وافقت إسرائيل على السلام فإنه يمكن في حالة وقوع هجوم تقليدي أن يعامل وكأنه هجوم على الولايات المتحدة ذاتها، وعلينا أن نصر على تحجيم القوات العربية المجاورة. هذا الكتاب خطير وهو موضع حفاوة وعناية من الغرب. المثل 6 والأخير في التايمز، مقال طويل أسلفت الإشارة إليه، عنوانه سيف الإسلام، يقول إن صناع السياسة الغربية مهتمون بدراسة الإسلام وهل هو الخطر القادم، ويقول إن أدوات نشر الفكر الإسلامي هي البندقية والقنبلة والرصاصة والتفجير والاغتيال، ويقول إن المسلمين يشعرون بالغيظ من الغرب والكراهية له لأنه تسبب في سقوط حضارتهم وتأخرها، ويقول إن الفكر الإسلامي فكر منغلق متحجر، ولا أدل على ذلك من موقف العالم الإسلامي من قضية سلمان رشدي وهي قضية شهيرة معروفة. النقطة السابعة: والكافرون هم الظالمون. هذه آية من كتاب الله تعالى تجعل الكفر يساوي الظلم وتجعل الكافر ظالما، ويقول عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فلننظر عمليا كيف تحققت هذه الآية في الحضارة الغربية الكافرة. من العجيب أن نستغرب نحن انحيازها، أو نستغرب عنصريتها، أو نستغرب تجاهلها لإنسانية الإنسان في العالم الثالث. أليست حضارة غربية؟ أليسوا حصلوا على هذا التقدم بأيمانهم وبعقولهم؟ فهل نتصور أن الأمريكي سيتعامل مع المسلم الصومالي مثلا، أو المسلم في الخليج، أو المسلم في مصر، أو المسلم في أي بلد سيتعامل معه كما يتعامل مع الرجل الأبيض الأمريكي؟ كلا، فهم ينظرون إلى العالم على أنه هو الغرب، أما العالم الشرقي هذا فهو عالم في آخر الاهتمامات، ولولا وجود النفط فيه ربما لم يكن العالم الغربي يعلم بوجوده ولا يهتم له أصلا. ولذلك تجد أن كثيرا من الدول يقع فيها معارك وحروب كثيرة، ويعني تترك هذه المعارك تطحن في رحاها أعدادا غفيرة دون أن يلتفت إليها أحد. والكافرون هم الظالمون. اجتمع وزراء البيئة في دول أوروبا، اسمع هذه الأخبار، وكان أكثر الموضوعات التي طرحوها إثارة للجدل اقتراح يدعو إلى تصدير التلوث إلى العالم الثالث، وبصورة أكثر وضوح يدعو إلى نقل النفايات والمواد الملوثة إلى العالم العربي والإسلامي. وقبل هذا المؤتمر بأسابيع كان هناك خبير اسمه إلويس سومرز، وهو كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، يقترح تصدير الصناعات التي ينتج عنها التلوث إلى دول العالم الثالث، يعني أن تنقل إلى دول العالم الثالث. وأقرأ عليكم الآن، أستأذنكم في أن أقرأ عليكم تقريرا منشورا في غاية الخطورة عن هذه القضية، قضية نقل التلوث إلى العالم العربي والإسلامي. هذا التقرير نشر في عدد من الصحف، منها صحيفة المجتمع الكويتية، ومنها جريدة المدينة التي تصدر في هذا البلد، وهو تقرير كما ذكرت غريب وخطير في نفس الوقت. يقول بعد كلام طويل، يتكلم عن أن الغرب يصدر كل شيء ملوث إلى العالم الإسلامي دون تحفظ، ويقول إن أمريكا اكتشفت أن هناك بعض البيجامات مصنوعة تتسبب في السرطان، وفورا منع تداول هذه البيجامات، وبعد هذا المنع قامت الشركة التي أنتجتها بتصديرها إلى دول آسيا وأفريقيا، وفي خلال 9 أشهر بعد المنع استطاعت أن تصدر ما يزيد على 2,000,000 بيجامة إلى أطفال هذا العالم، آسيا وأفريقيا. ورغم أن حكومة كارتر في الأسابيع الأخيرة قد تيقظت إنسانيتها فيما يزعمون، وطالبت بعدم تصدير أي مواد ملوثة إلى العالم العربي والإسلامي إلا بعد أن يخطروا ويخبروا بذلك، يعني لا يصدر إليهم أي شيء ملوث دون أن يعلموا، لا، بل ينبغي أن يخبروا أن هذه المواد ملوثة وأنتم ما شأنكم بها. رغم ذلك وأن هذا تم قبل 5 أيام فقط من انتهاء الحكم، إلا أن أول شيء فعله الرئيس ريغان بعده وبعد وصوله إلى كرسي الرئاسة هو إلغاء القرار السابق القاضي بعدم تصدير مواد سامة إلى العالم الثالث دون علم، وصدر قرار ريغان بعد 4 أيام من وصوله إلى الحكم. ولا تزال القوانين الأمريكية والأوروبية حتى هذه اللحظة تبيح تصدير جميع المواد السامة، اسمع، والأغذية الملوثة والمواد المسببة للسرطان والمبيدات الحشرية الممنوعة في أوروبا وأمريكا، تبيح تصدير ذلك كله إلى أي دولة من دول العالم الثالث ودون أن تخبر هذه الدولة بالمواد السامة المرسلة إليها. ورغم وجود لجان لحقوق الإنسان في الكونغرس وكثرة الحديث عنها في أجهزة الإعلام، إلا أنه يبدو أن تعريف الإنسان عندهم يختلف من بلد إلى آخر، فالإنسان الأوروبي أو الأمريكي أو الأبيض هو فقط الجدير بهذه الحقوق، أما الإنسان المسلم أو الإنسان الموجود في آسيا أو أفريقيا فليس إنسانا أصلا عندهم، ولا يمكن أن تكون له حقوق حتى الكلاب. أقول حتى الكلاب تتمتع في المجتمعات الأوروبية والأمريكية بحقوق لا يتمتع بها الإنسان هنا في نظرهم. لو أعطي كلب في أوروبا أو أمريكا مواد سامة لقامت المظاهرات والاحتجاجات، وقد حصل هذا فعلا، مظاهرة ضخمة قامت وكان يتقدمها أحيانا كان يتقدمها أعضاء الكونغرس أنفسهم. لماذا؟ وكذلك رجال الكنيسة، لأنها هناك كلب أو كلبة اسمها لايكا أرسلها الروس إلى الفضاء في أول رحلة فضائية قبل أن يرسلوا أي إنسان، وسالت دموع رجال الكهنوت، وقامت لجان المدافعة عن حقوق الكلاب والخنازير تحتج على إرسال الكلبة لايكا إلى الفضاء. دموع التماسيح هذه ما سالت من أجل إرسال السموم إلى دول العالم الثالث، دول العالم الإسلامي. إن جميع البضائع والمنتجات التي تصدر للعالم الثالث لا تخضع أبداً للمقاييس والشروط الموجودة في أوروبا وأمريكا، فلأوروبا وأمريكا شروط شديدة في السلامة، بينما المواد المصدرة إلى العالم الثالث تخلو من هذه الشروط. وقد نشرت مجلة نيوزويك في عدد 17 بحثاً طويلاً عن أخطار المبيدات الحشرية المرسلة إلى العالم الثالث والتي تستخدم خاصة في الزراعة، وذكرت قائمة طويلة من المواد السامة التي ترسل إلى العالم الثالث دون أي تحذير من الشركات المنتجة أو من الشركات المصدرة، وذكرت ما هي هذه المواد. وفي كل مجال ترسل المواد السامة والخطرة والمواد الغذائية الملوثة وغير الصالحة والأدوية الممنوعة أو التي لا تزال على الأقل خاضعة للتجارب ولم يصرح بعد باستخدامها هناك، ترسل إلى دول العالم الثالث وبأثمان باهظة، وتدفع أثمانها هذه الدول الفقيرة من قوتها. أما الآلات والأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية والسيارات والجرارات والجرافات وغيرها ومواد البناء التي تصدر إلى العالم الثالث فإنها جميعاً لا تخضع لنفس المقاييس المفروضة في أوروبا وأمريكا. حتى السجائر المصدرة إلى دول العالم الثالث تحوي 3 أضعاف ما تحويه مثيلاتها المصرح بها في أمريكا وأوروبا من النكتين والقطران. إنها صورة بشعة لحضارة ذلك الإنسان الغربي، حضارة الدين، حضارة الطين، لا حضارة الإيمان والدين. نماذج لولا أنها حقائق تتكلم عنها الصحف لظنها الإنسان ضربا من الخيال والمبالغات. أخيرا أقف معكم مع بعض هذه الخلاصات والنتائج وأذكرها باختصار لأنها جاءت في النهاية. أولا، الإسلام محارب في الغرب لأنه الإسلام المنزل من عند الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا لشيء آخر، واسترضاء هؤلاء القوم عبث، والله تعالى يقول ولن ترضى. هم غير واثقين حتى بأوليائهم وحلفائهم، بل حتى بعملائهم. ثانيا، الدعوة إلى الله تعالى في أوساط الكفار واجبة، وتصحيح الصورة القائمة في نفوسهم عن العرب والمسلمين أيضا واجب ولا بد من ذلك، وينبغي أن يبذل المسلمون جهدهم في هذا وذاك، ولكن هذا لا يعني أن الغرب سيغير موقفه والله أعلم، إنما يمكن أن يهتدي من أراد الله تعالى هدايته، والله تعالى يهدي من يشاء، ويمكن أن يحير من الغرب من يحير، ويبقى ولقد ذرأنا، ويبقى يا آدم أخرج بعث النار. ثالثا، الإسلام المنزل من عند الله تعالى لا يرضيهم. لماذا؟ لأنه يقول لهم أنتم كفار وأنتم حطب جهنم وحصب جهنم، أنتم لها واردون، جهادكم واجب ما دمتم محاربين له. أما واقع المسلمين، الإسلام المنزل إذن لا يرضيهم لأنه هكذا يقول، أما الواقع فهو لا يرضيهم أيضا لأنه واقع مؤسف من كل ناحية، فهو ما لا أقول لا يرضيهم، لكنه وإن كان يرضيهم من ناحية لكنه يعطيهم انطباعا سيئا عنا، يتصوروننا عاجزين مفرطين ضعفاء، فالتخلف العلم والجهل والاستبداد السياسي وعدم الشعور بالمسؤولية والتوتر الدائم والسلوكيات المتخلفة، كل ذلك قائم. فكيف نريد من العالم أن يقدرنا ويحترمنا ونحن لم نسعى لذلك بأنفسنا، بأعمالنا، بأخلاقنا، بسلوكياتنا، بسياستنا، باقتصادنا، بعلمنا، بإعلامنا؟ الواقع مر، ولعل هذا الواقع يتجلى في تجمعات المسلمين. أقرب مثال زمانا ومكانا الحج، نموذج كبير للتجمعات الإسلامية العظمى. لو نظر الغربي إلى المسلمين أو نظرت أي مؤسسة عالمية إلى المسلمين وهم يؤدون مناسك الحج، ماذا تجد؟ ستجد أن كثيرا من المسلمين لا يهتمون بالأخلاقيات، لا يهتمون بحقوق الآخرين، لا يهتمون بالنظافة، يفترشون الأرض جوار القمامة، تصرفات صعبة، سلوكيات مريضة، أوضاع مشينة جدا أو شائشة. هذا يرجع في جزء منه قد يقول البعض إلى جوانب تنظيمية، إلى تقصير. أنا أقول نعم، هذا يرجع في جزء كبير منه إلى تقصير، ولكن أيضا لا يمكن أن نتجاهل الجانب الثاني وهو سوء التربية لدى المسلم العادي. لم يتربى على حسن الخلق، لم يتربى على الأدب، لم يتربى على النظافة، لم يتربى على اللطافة، لم يتربى على اتيان الأمور من أبوابها، ولذلك تجد التضارب والتصادم والأوضاع السيئة التي لا تحتاج إلى شرح أو بيان. فمثل ذلك يعطي انطباعا سيئا لدى أي إنسان عاقل. إذا لابد أن نصحح أوضاعنا حتى نفرض على العالم احترامه. أما التناقض بين سلوكيات المسلم وبين عقيدته فأمر لا مفر منه ولا ريب فيه أنه واقع ويجب أن يزول. والمثال الذي ذكرته في الفيلم الفرنسي يتكرر في واقع المسلمين، فتجد المصلي يأكل الربا وقد يتعاطى الحرام وقد يغش وقد يكذب وقد ينقل الكلام على غير وجهه إلى غير ذلك من ألوان السلوك المحرم. رابعا، من الضروري أن يعنى الدعاة الإسلاميون بإبراز الجانب الأخلاقي من الإسلام والتركيز عليه والعناية به لعظم تأثيره في مثل هذه المجالات وشدة وقعه في نظر الإنسان الغربي، وأنه يمكن أن يلفت نظرهم إلى الإسلام ويحدوهم إلى دراسته، فهو من أوجه وأساليب دعوتهم إلى دراسة الإسلام وتأمله، وقد يهتدي منهم من شاء الله تعالى كما أسلف. وكذلك الجانب العقائدي، وكذلك الجانب العلمي، وكذلك الجانب الحضاري. خامسا، لا بد من العناية بأوضاع العالم الإسلامي وتصحيحها وتوجيه الدعوة إلى الأمة الإسلامية كلها، جماهير الأمة، لأن هجمة صليبية شرسة تعد الآن ضد المسلمين. فالأمة كلها مستهدفة في أخلاقها وفي عقيدتها وفي سلوكها وفي اقتصادها وفي أمنها وفي سياستها، بل وفي وجودها. ويجب أن يوعى الناس بمثل هذا الأمر ويخاطبوا خطابا جماهيريا عاقلا قويا رشيدا يربطهم بالدين والعقيدة والنص والقرآن والسنة، ويكشف لهم حقيقة العداوة القائمة بينهم وبين اليهود والنصارى. وأخيرا، فلا بد من الاستعداد للمنازلة مع خصوم الإسلام. وأقول هذا ليس حلما، وإن كان هذا الأمر حلما فإن أحلام اليوم هي حقائق الغد، ونحن ندعو كل مختص أن يشارك في هذه المعركة الكبرى، معركة الإسلام الكبرى. وأعتذر إليكم على الإطالة، وأسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه، إنه على كل شيء قدير. وأترك إن كان بقي ثمة وقت أتركه لبعض الأسئلة السريعة. طيب، نقرأ الدعوة يا شيخ، نقرأها. هذه دعوة للمشاركة في المركز الصيفي مدرسة أبي زيد الأنصاري لتحفيظ القرآن الكريم، وذكر فيها ألوان النشاط في هذا المركز. هذا سؤال يقول: هل من كلمة لهذا الجمع المبارك تدعوهم فيها إلى استثمار أوقاتهم في المراكز ومن هذا المركز الذي نسأل الله أن يفيد به وينفع الجميع؟ المراكز الصيفية كما أسلفت البارحة هي أحد أوجه النشاط التي يمكن أن يستفاد منها في هذه الإجازة، وفيها حفظ وقت الشباب وتنمية لمواهبهم وقدراتهم. يقول: أنا من إحدى الدول المجاورة المسلمة التي فتحت باب الحزبية، فتحزب بعض المسلمين وبعد شهور تقام انتخابات، فهل أشارك في هذه الانتخابات مع المسلمين علما أن معتقدي سلفي ولله الحمد ما دخلت الحزبية؟ أرى في مثل هذا الواقع أن على الإنسان المسلم أن إذا كان مخيرا بين أن يصوت لصالح إسلاميين ولو كان يخالفهم في بعض الأمور وصالح أناس آخرين، أو يسكت، أن الأولى أن يصوت لصالح الإسلام والمسلمين. نرجو أن تتكلم عن خطر الدشات وآثارها على المجتمع وتنبيه الخطباء إلى الكلام في هذا الموضوع. هذه أحد وسائل الحرب الغربية على الإسلام، نقل التعاسة الغربية إلى عقول المسلمين وقلوبهم وبيوتهم. نعم قد يحتج البعض بأنها تنقل بعض الأخبار مصورة ودقيقة، هذا صحيح، ولكن هذا يشكل ربما نسبة محدودة من مجموعة ما يبث عبرها، وقد أشرت إليها البارحة وأدعو الخطباء إلى تناول هذا الموضوع. ألا تظنون أن إعلان الجهاد على أرض البوسنة والهرسك من قبل أئمة المسلمين أمثال الشيخ بن باز وحث كل من يستطيع بالنفس والمال إلى هذه الأرض، ألا تظنون أنه كفيل لإرعاب الصليبيين؟ هم يخافون الآن من هذا، وأعتقد أن الغرب الآن ينتظر سقوط سراييفه والقضاء على هذه الدولة الإسلامية خوفا من أن تكون أفغانستان أخرى. يقول ما هي آخر أخبار إخوان المجاهدين الأفغان ولماذا هذه المشاكل التي نسمع عنها؟ آخر الأخبار أن كما تعلمون الأستاذ برهان الدين رباني تولى الرئاسة، والأستاذ عبد الصبور فريد تولى رئاسة الوزراء وباشر عمله، وهناك نوع من الهدوء الحذر. أما المشاكل فأعتبر أنها في الجملة لا بد منها، لكن الأمر الذي نتمناه وندعو إليه هو أن تتوحد الجبهات والأحزاب الإسلامية المتقاربة فيما بينها ضد الشيوعيين وضد الشيعة وضد الميليشيات وضد الأعداء الخارجيين. يقول هناك مسألة حساسة وقد لا ينتبه لها كثيرا من منظم المحاضرات، وهي عدم ترتيب المستمعين للجلوس ولا إعداد الميكروفونات والإضاءات والصوت وطريقة التوزيع واستلام الأسئلة والفوضى في الدخول والخروج، فهل لو وجهتم لنا كلمة في ذلك؟ لعل هذا السؤال بحد ذاته كلمة توجيهية في هذا المجال. حبذا لو جعلتم من ضمن سلسلة الدروس العلمية درس أو درسين أو حتى دروس تتكلم عن الدعوة نظريا ووسائلها ومراحلها، بمعنى أن تتكلم عنها بشيء من التفصيل، وحبذا لو أرجتم في آخر كل درس إلى المراجع. أنا أدعو الأخ أيضا إلى أن لا يكتفي بمثل هذا الاقتراح، بل يوافيني بمقترحات مفصلة لمواضيع وعناصر وأدلة واجتهادات وغير ذلك. جزاك الله خير. سمعنا أن حط طلاب العلم قد جمع مؤلفاتك وأنها سوف تطبع فيما بعد، فما صحة ذلك؟ نعم جمعها، أما أنها ستطبع فيما بعد فهي مطبوعة أصلا. أسلمت امرأة بريطانية عجوز فسألها أحد المسلمين ما موقف قومك وجماعتك من الإسلام، فردت عليه قائلة إنهم قادمون، فكيف نخاف من الغرب مع علمنا بأنهم قادمون؟ فقد ضاع علي القياس أيها الشيخ الفاضل. نعم يا أخي، قد يسلم 10 أو 100 أو 1000، هذا قد يكون، لكن توقع أن العالم الغربي سوف يتحول إلى عالم مسلم، أنا أعتبر أن هذا ضرب من الخيال، لأن الغرب إذا قوي الإسلام سوف تقوم القوى الشريرة في داخله تطالب بالوقوف في وجه الإسلام، وسوف تقام السجون لو حصل هذا للمسلمين هنا. أرجو التفضل بالجواب على هذا. هناك بعض من إخواننا الدعاة يشكك في نجاح الجهاد الأفغاني ويشكك في بعض القادة، ويقصد أن وصول هؤلاء إلى قمة السلطة نتيجة غير مرضية للجهاد الطويل في أفغانستان. بعض الإخوة ينظرون نظرة مثالية ويريدون أن تقوم دولة إسلامية راشدية بين عشية وضحى، وأقول هذا أمر بعيد ومخالف للسنة. فنحن الآن نرضى بدولة إسلامية في أفغانستان أو السودان عليها مآخذ وفيها تقصير، ونعتبر أنها بإذن الله تعالى ذريعة ووسيلة إلى مزيد من النضج في قيام دولة إسلامية ناضجة ومؤمنة سلفية ملتزمة بالكتاب والسنة. يقول كنتم قد سئلتم في محاضرة الولاء والبراء ومفهوم في الإسلام هل يجوز الدخول في المجالس النيابية، وقلت إن المسألة محتاجة إلى البحث والاجتماع لرأي العلماء في هذا الموضوع، وبينتم منهج أهل السنة والجماعة في قضية الولاء والبراء، ودستير هذه الدول مستمدة من الشرق والغرب ولا تحكم بما أنزل الله، فهل من جديد في المسألة؟ الحقيقة ليس لدي جديد، ولازلت أعتقد أن المسألة بحاجة إلى مزيد من البحث في هذا الموضوع، لأن فيه جوانب عديدة وفي مجال للنقاش والحوار. ألا ترى أن قصر المساعدات الإسلامية لإخواننا في البوسنة والهرسك على المواد الغذائية فقط ومنع مساعدة بالسلاح خطة لتقتيلهم على مرأة من إخوانهم؟ نعم هذا خطأ، وينبغي أن يساعدوا بالسلاح قبل أن يساعدوا بالإغاثة والإعانات الإنسانية، ومع الأسف أن بعض الإعانات نشر في جريدة الشرق الأوسط أنها سوف توصل إليهم عن طريق شركات ومؤسسات ألمانية نصرانية تقوم بإيصال مساعدات المسلمين إلى المسلمين. هل يتوقع أن تكون يوغوسلافيا أفغانستان الثانية؟ وهل في الإمكان المشاركة في الجهاد؟ نسأل الله تعالى أن يبرم للإسلام هناك أمر رشد، وأن ينصر الإسلام ويجمع كلمة المسلمين على الحق. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهناك حديث عائشة: أن أهلك وفينا الصالحون. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ لا 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 اختلاف، لأن الآية وأهلها مصلحون، والآية وفينا الصالحون، ما قالت وفينا المصلحون. ولهذا قال: نعم إذا كثر الخبث. لا يكثر الخبث والمصلحون قائمون يعملون ويجتهدون، لأن صوت الحق قوي ويكتسح الساحة إذا ظهر. يقول: ما دمنا، ما دورنا وهل علينا واجب الجهاد؟ علينا واجب الجهاد يعني في موضوع البوسنة والهرسك بالمساعدة المالية والدعاء لإخواننا هناك، وبذل وأيضا المساعدة بدعوتهم إلى الله تعالى وتربيتهم على الإسلام، لأنهم محتاجون إلى ذلك. من منطلق قول الرسول عليه السلام: من لم يهتم بأمن المسلمين فليس منهم، نأمل تحديد دورنا في هذا العصر المليء بالفتن، وماذا علينا نحن الشباب تجاه المسجد الأقصى والمسلمين في أنحاء العالم. الحديث فيه ضعف: من لم يهتم بأمن المسلمين فليس منهم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. والحديث في الصحيح، وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فعلى المسلمين أن يعوا قضايا إخوانهم في كل مكان، وأن يتعاطفوا مع قضايا المسلمين في فلسطين، المسجد الأقصى، في أفغانستان، في السودان، في الجزائر، في الأردن، في مصر، في يوغوسلافيا، أو في كل مكان. نرجو أن تكثفوا من المحاضرات في المنطقة الغربية وبالذات في بلد الله الحرام، حيث لم تتجاوز محاضراتكم فيها إلا 3 فقط. يا أخي هذه الإحصائية غير دقيقة، فلماذا لا تجعل لمكة نصيبا من جدول محاضراتك ودروسك؟ إن شاء الله هذه يعني بداية جديدة، وأرجو أن نتمكن من ذلك في المستقبل. يقول: ما رأيك في كتابات محمد أحمد الراشد، وخاصة كتابه صناعة الحياة؟ الحقيقة كتاب قيم وجدير بالقراءة، ومع ذلك عليه ملاحظات. لا يخفى عليكم نظام الحكم في ليبيا وما فيها من محاربة للإسلام والمسلمين، فما هو واجب المسلمين هناك؟ أيفرون بدينهم ويهاجرون؟ يا أخي هذا في كل بلد يواجه المسلمون هذا، وأرى أن يبقى المسلمون في بلادهم وأن يبذلوا وسعهم في الدعوة إلى الله تعالى. كيف يوفق طالب العلم بين قراءة كتب السلف والكتب المعاصرة، وخاصة الكتب الفكرية؟ لا لا تناقض بين هذا وذاك، فيقرأ الكتب العلمية السلفية لما فيها من تأصيل العقيدة والعلم الشرعي الصحيح المؤصل، ويقرأ بعض الكتب المعاصرة لما فيها من بيان الواقع وبيان بعض الظروف وبعض المتغيرات وبعض الأفكار الهدامة والرد عليها وما أشبه ذلك. يعاني أهل هذا البلد الطيب من سلبية عجيبة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هل من كلمة لعل فيها إحياء للقلوب؟ مصيبة كبيرة جدا. هذا بلد الله الحرام، هذا نموذج لبلاد العالم الإسلامي. يعني الناس يحتجون، والله رأيتهم في أندونيسيا وفي بلاد العالم يحتجون بما يجري في مكة. رأيت اختلاف بينهم في أذان الفجر الأول والثاني، وهل يؤذن أو لا يؤذن، ومتى يؤذن، فوجدتهم يحتجون بما يقع في هذا البلد الحرام. فالمسلمون يحملون لهذا البلد قدسية وتعظيم، ويعتبرون ما يجري فيه نموذج وقدوة وحجة. هذا هكذا الواقع، وإن كان هذا ليس بالصحيح. فينبغي على أهل هذه البلاد أن يخافوا الله تعالى في هذا الأمر، وأن يكونوا خيرا من غيرهم من المسلمين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وغير ذلك. إلى متى هذا الاستهزاء بديننا وهذه الصحف تدخل إلى هنا؟ وفيها ها هنا جريدة الحياة عدد 7، وفيه 2، كل واحد منهم أو أحدهما ملتحي، والآخر كان جندي عليه خوذة، فهذا يمسك لحية هذا وهذا يمسك خوذة هذا، يعني إشارة إلى كانوا إشارة إلى معركة بين الطرفين. الله المستعان، لو يعني اطلعت على أشياء لرأيت أمرا عجبا غير ذلك. مدير مكتب المجاهدين الأفغان في مكة يدعوكم إلى التبرع إلى إخوانكم المجاهدين في أفغانستان، لأنهم يحتاجون، ويجب أن نقف بجوارهم بالبذل والعطاء من أجل إعمار أفغانستان المسلمة، ولا نتركهم ضحية الفقر. خاص حقيقة الأمور كثيرة، لكن الوقت ضاق وأطلنا عليكم ونعتذر عن الإطالة.
أيها الإخوة، باسمكم جميعا أشكر لفضيلة شيخنا هذه الكلمات النيرة وهذه المعلومات الشيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعلها من القلب إلى القلوب. وشكر الله لكم هذا الاجتماع وهذا الاستماع، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.